الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نجحد لما استطعنا، نتأمل في ربنا خير ونحسن الظن به سبحانه أن يرسل لنا ختم هذا الكتاب في مجلسنا هذا فإن لم نستطع في المجلس القادم. كتاب فضل الإسلام، وإن القلب متعلق بمثل هذه المصنفات العظيمة التي تدعو للتمسك بالسنة وترك البدعة وإن زخرفها أهلها، فقد مضينا وقتا جميلا حلوا مباركا طيبا مع هذا الكتاب فضل الإسلام، ورأينا جودة التصنيف عند هذا الحقل العلم الإمام المجدد الهمام محمد بن عبد الوهاب، وكيف كان يتكلم ويورد من الآثار والأدلة ويبوّن الأمور التي تصلح في كل زمان ومكان سيما زمان في الغدا عن البدع وعن مخالطة أهلها لأنها وسيلة لاحتمال لتحملها مخالطة أهلها وفضل السنة عليها، وأن الإسلام يثبت فضله إذا عرفت السنة والتزم، أما إذا لم تلتزم فلا يعرف فضله لأن الإسلام هو السنة، فمن التزم السنة عرف فضل الإسلام نصره الله وشرح صدره، أما من لم يعرف الإسلام فلا تجده يعرف السنة، ولذلك تراه مسلم يشكو لهذا وهذا هم قلبه ونكد عيشه وهو مسلم. سبحان الله العظيم، كيف أنت مسلم ومن السنة الإيمان بالقدر خيره وشره، إذ أن ليس السنة فقط فعل المستحبات بل ترك البدع وفعل الواجبات بل التوحيد إلى إماطة الأذى على الطريق كله سنة، فكل هذه المفردات هي مفردات الإسلام، فكيف تشكو الهم والغم يا مسلم؟ ما أظنك إنك لم تفهم السنة. لو فهمت السنة والتزمتها ظاهرا وباطنا بالإخلاص والإخبات والخشوع لله والهمة العالية التي دعت لها السنة، لظهر من أقوالك وأفعالك ما يرضي الرب ويعليك في مراتب الجنة. في ضعف همتك وخسك ولم تفهم السنة فلن يرى عليك أثر الإسلام، فمن ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره كل بدعة، الإخلاص الخشوع لله قيام الليل صيام النهار كل ذلك سنة، فكيف تخشى تشكو بعد هذا الغم الهم والله إلى أخاه صاحب السنة في شراح الحمد لله دائم وجد. حتى قال لي بعض إخواننا من أهل السنة، قال إني لأشعر بما كان السلف يقولون، إني لأشعر في قلبي يعني بفرح وراحة لو علم، نعم كما قال السلف عنا أبناء الملوك لجادلونا عليها بالصيام. هي فرحة السنة وبفضل الله ورحمته، بذلك يفهم الإسلام السنة هو الذي يفرح به، الإسلام هو السنة، أن إذا خلف السنة تغيرت الفطرة بالبدعة التي تشوبها و
سوء الظن بمذهب السلف لفهمهم للسنة والاعتداد بالنفس الغرور الذي ولد الخروج عن الحكام وغير ذلك، فحينئذ تكون المصائب والتي أولها هم القلب وغمه نفد العيش، نسأل الله العافية. فما عرف الله يضيق الصدر ولا الهم والغم من تعلق بالله وعرف الصدر، مهما علت عليه أصوات المخالفين والمنازعين والمشذبين تراه مشرح البال هادئ النفس تطمئنان أن الرحمن ناصر. قال الشافعي: إذا رأيتنا هؤلاء أصحاب السنة، إذا رأيته في مجلس كأني رأيت واحد من أصحاب النبي رضوان الله عليه، كأن واحد من أصحاب الحديث أو ابن مسعود يعني أو غيرهم، عن باب تقريب الصورة لا شك، وليس هو كم ما يعرف من الصحابة أحد، كأنه بعث أمامي حديث بعث أمامي. لكن متى؟ إذا ابتزل السنة ظاهر الباطن واختفى الصحابة، فكأني أرى رجلا واحدا من أصحاب محمد. إذا رأيت واحد من أهل السنة عافاهم الله ورفع قدرهم علماءهم وعوامهم، البعض يظن أن ذكرنا في الحديث فضلهم، يظن هذا خاص بالعلماء من يحيى بن معين البخاري وابن عاصرين بن باز العلامة البخاري، بل حتى العامة يدخل في هذا الحديث إذا كانوا ملتزمين قول علماء في الحديث، يقدموا الحديث على أقوال أئمة العلم، يأخذ من أقوال أئمة العلم وافق الحديث، يترك التعصب ويستنوا بالآداب النبوية من الرفق بالناس وكذلك الإخلاص والتزام طلب العلم والاجتهاد في النظر في مصنفات الأئمة المتقدمين والمتأخرين في شرح أهل العلم العارفين به الراسخين في معانيه. حينئذ ما أظن أن هذا يمر على قلبه غم إلا كما قال ابن القيم: عارف موت ولد خفق في أمر كان يحتاجه إليه فأصابه عارف ومضى لا يستقر في قلبه. أما المحموم الغفل عن الحي القيوم، المحموم قلبه الغفل عن الحي القيوم، لم يصل قلبه برد اليقين، فهذا والله هو الذي تجده من أنكاد إلى أنكاد، من غموم إلى غموم، حتى يرجع إلى دين الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم من طريق نبيه وعلى عمل السلف الصالح، ومزيد من التعرف على ما كان عليه السلف. نقرأ ما تبقى من كتاب فضل الإسلام وجعلوه بين أعينكم هذا الكتاب، وقد نجري فيه فقط درسا واحدا أسئلة تتعلق بالكتاب كله، الدرس القادم أو الذي بعد انتهينا من الآن نجري عليه أسئلة. نعم، ووصلت القراءة الآن إلى حديث حذيفة: كان الناس يسألون عن رسول الله عن الخير. وقبل هذا نعم، ولنعتذر عن الأسئلة أيضا حتى ننتهي من الكتاب الليلة، يعني المثل يقرأ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن جبيتة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه
دخل.
قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعطى بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
هذا حديث مهم انتبه له. السائر إلى القبر فكأني به يمشي على حبل تحته هو سحيق، فهو شديد الحذر من السقوط، فهو يمشي على التعاليم التي قيلت له لو كان يمشى ولم يكن سحرا، لو كان يمشى على الحبال حق ولم يكن سحرا كما نرى كما يقول بعض أهل العلم في هذه الألعاب التي تحدث، لقلنا أن صاحب الحبل ذلك وهو يتلقى التعليم قبل أن يبدأ بالمشي على الحبل تجده شديد الحذر، لا يريد أن تفوته كلمة واحدة إلا فهمها حتى لا يسكت. يقول له مثلا أشياء أضرب لها مثلا لتقريب الصورة وليس لي علم كيف يمشي على الحبال: لا تضطرب، ضع في ذهنك نعم أنك إذا خفت وقلت سقطت، نعم كلما تخطو خطوة اكتب نفسك إلى آخر ما يقال له، فتجده أثناء فترة التعليم ويقال له ستمشي فتمشي على الحبل، لا بد من المشي هذا، لكن سأعلمك كيف تمشي. وإذا به وهو يسمع العلم الذي يجعله يصل إلى الضفة الأخرى آمنا شديد الحذر، يرى أن هذا العلم جد ليس بالهزل، إذا صح صائح وشغب مشغب كي لا يسمع منه يقول له غرب عنه اسكت كيف أمشي. هذا مثل من يحضر حلقات الحديث ويتعلم العلم ينجو من النار وعذاب جهنم ويقرأ هذه المصنفات العظيمة، هذه مشغب يذكر عيبة الحلقة عيبة المعلم يكرهه بكذا ويصبر عني خلنا نسمع الآن كيف ننجو بس من النار. هذا الحالق أما الذي يرعيه سمعه يقول طيب أنت علم، يقول لا علم فقط كان الوظيفة عندي تشريب وقطع الناس الحلقة علم لا تأتوا بعلم أعرف بعضه ولا أعرف بعضه. المهم أنك تجد شديد الحذر، فمما يؤهلك للنجاة خاصة في هذا الزمان وركوب سفينة النجاة كما قال المالك: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. تحفظ هذا الحديث، تدبر كلمة إخواني، ما من بدعة تقلدت إلا وراء مبتدع له لسان أو أنه شيطان قوم نوح وسوس لها، أو الحارث مثل حارث المحاسب اللي قال إمام أحمد لا تجالسوا أنه مبتدع، فعلم الأئمة يا وحي شيطان كافر ابن عباس في قوم نوح لما تنسخ العلم عبدا، شيطان إنسي كالحارث يتكلم الكلام الذي يبكي الناس ويتوبون من السرقة وشرب الخمر لكن يندس فيه بدعة، فقال إمام أحمد حسب أن مادة البدعة لا تجلسه من مبتدع، يندس في كلامه ما يغري بالبدعة. فمن أجل ذلك حذر النبي بنفسه من مثل أولئك، حذر من مثل أولئك. أولا كان التحذير في السنة من الجهل، كيف النبي حذر من الجهل؟ أنه سبب بدعة وشرك، فقال كما في صحيح البخاري كتاب الله بن عمرو: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد ولكن يقبض من قبل العلماء، يعني احذر الرؤوس لا تسألوا اي احد، يا عباد الله لا تسألوا اي احد، لا ترأسوا اي احد، لا تمشخوا اي احد، وهذا رسولكم يقول هذا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. رسولكم يحذركم من هذا، اللهم صل عليه. قبل ان يحذر ائمه الدين كريم الاخ بن حاتم الحسن نبينا حذر من كل هؤلاء رؤوس الضلال والبدع، يتكلم بكلام حسن في ترغيب اسامه الاثنين والخميس، ترقيق القلب وترك الكبر وترك الحسد، لكن يندس في كلامهم ما هو اشنع من البدع والضلالات تزين الباطل وزخرفته، وان كانوا يتكلموا درستنا ولهم نفس اسماءنا ومن العرب كما سياتي ذكره في هذا الحديث. فذلك حذرنا من الاغترار بهذه الظواهر، يتكلم بعربي مثلنا من لساننا، يذكر بعض الاشياء الجميله، كل هذه النبي حذر الاغترار بها. فدام لم يدس السم في العسل تراه عسل، لكنك اذا شربته انقلب واستحال في بطنك الموت الزعاف او السم الزعاف، نعوذ بالله. كذا البدع تراها حسن تزين الزخرف لك المبتدع، فاذا شربها قلبك قتلت، ان البدع تقتل القلوب وتؤهل للشرك لعلاب القلوب، فاحذرها صغيرها وكبيرها. كما قال البخاري ليس البدع شيء صغير، صغارها يقول لا كبارها. ومن حذر منها ترك الجلوس مع اهلها والنظر في كتبها، تحسين الظن في النفس، إساءة الظن في السلف. السلف يقول لك يا سهل بدع، لكن والله مش بدع السلف. ليش انا اعرف نفسي؟ اه انا مجلس اسمع وارد علي. هذا ايش؟ حسن الظن بنفسي واساء الظن سماهم مسددين. قال ليش انا اعرف نفسي؟ والله اعرف وجهي. هذا يجلس معه. واذا بها لك سبحان الله يريه الله حتى يتأدب غيره من التطاول على السلف. أن بعضهم وصل من وقاحة في الشام وهو يناظرني أن أقحمته في شيء لو سلم به لرجع عن رأيه، فسأل سؤالا مبتدعا فاستمتنا عن طريقة مالك في السؤال، لم أجيب على السؤال لأن مالك ما جاب على السؤال. ليس كل سؤال يجاب عليه، في سؤال أصله بدعة فليجب تجيب عليه. من الواحد سألك كيف يستوي الله، ايش تجاوبه؟ ايش تقول له؟ الناس السؤال بدعه، وهذا سأل من جنس هذه الاسئله في زعم يريد افحام يعني، فسأل من جنس هذه الاسئله. فقلت له هذا يعني السؤال محدث لا يجزم يطرح اصلا، وهل يساوي الخروج عن منهج السلف في العبادة ومن العبادة الأسئلة، طرح الأسئلة عبادة، فاسألوا لا تكفر، العبادة مأمور بها أمر وجوب واستحباب، أمرك الله بالسجود صار سجود عبادة، أمرك بالدعاء صار دعاء عبادة، أمرك بأسئلة أهل العلم إطلاق السؤال، أول ما سألت العالم حتى العالم قال والله بتأمل المسألة ما عندي علم الآن فيها، تكتب لك حسنة لأنك عبدت الله بسؤالك، إن الله أمرك بالسؤال فقال فاسأل ولا تكفر، فإذا بين يدي العالم وقلت له هذه المسألة شوف والله بتأملها، كتب الملائكة لك سؤال أهل العلم حسنة. حينئذ الإخلاص وحده لا يكفي في طرح الأسئلة، لابد من متابعة السلف في الإلقاء. فمن متابعتهم ألا تسأل أسئلة ما سألها النبي، مثل كيف يستوي الله إلى آخر، فتكون هذا النوع من الأسئلة محدث. وظننت أن الرجل يرجع لما قلت له هذا لم يفعله السلف، وأنت تعلم يعني الجواب عن هذا السؤال، سؤالي لك هل يجوز، هل يسوغ لنا التمرد على مذهب السلف وتركه؟ قال نعم يجوز. شيء صدمة عظيمة ما تصورتها مسلم يقولها، صدمة أعود هذا كيف النظام ما أخذ وراءه يقول يسعى هم رجالنا في المسجد، فمثل هذا لا يعني نعم القرآن والسنة يدعوان إلى رجال مذهبهم ويسعني التمرد عليهم، كما قال الخوارج المتفرقة مع مذهب علي بن عباس يعني ولا تزال يقولون ولا يزال يقولون هم رجال نحن رجال. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخاف من ذكر، ترضين على الصحابة ودعاءنا لهم والاستفادة من علمهم نقلوه حتى في الدرس هذا وبينه وبينهم 1400 سنة في قبورهم، هل يزيد في درجاته في الجنة؟ بدون شك. الدعاء لهم والتربي عنهم بسبب العلم الذي أخذناه منهم لا شك أن الدعاء ينفع الميت مطلقا. أما النبي ما جاءك إلا أن تصلي عليه أو تسأل له الوسيلة بحد العلم الذي جاء في الدعاء الذي تفعل. أما يقوم الإنسان في محراب في الليل يقول يا رب اغفر للنبي يا رب اغفر للنبي يا رب اغفر، ورد هذا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، ما ورد هذا النوع من الدعاء ولا أخذ العمرة عنه ونصب العبادات المنع، إنما جاء الصلاة عليه. والصحابة جاء التربي عنهم عن اتفاق العلماء على أن من كثرة يعني ملحظ لاحظ النووي رحمة الله عليه في كتاب المجموع مهم أن المسلمين إذا التزموا شيء يستحيل مع الأيام سنة بحقه يصبح سنة. فقال ما أحب الرجل إذا خرج من حمام في كل مرة يقال له نعيمة فيرد الدعاء أنعم الله عليه، فإنه مع الأيام يظنونها سنة، حتى لو سكت واحد ظنوا سكت على سنة. وهذا يحدث الآن في أمور تعرفون أنت تذكرون مثال عليها انتزمت، يظنون إذا قال جزاك الله خير أن النبي قال فليقل وإياك، صارت من جنس الردع العاطس، يقول الحمد لله يرحمك الله، لم يثبت نص خاص في كلمة وإياك. يمكن استنباطها من أثر ابن عباس لو قال لي فرعون عند الدخان الذي مفرد بارك الله فيه لقد وفيك بارك، فلا تقولها بنية أن النبي قال لنا، إذا قال جزاك الله خير فقولوا عباد الله وإياك كما قال إذا قال الحمد لله فقولوا يرحمك الله. فمن كثرتها الآن لو بغت إنسان ولو مفتد طلب العلم يقول إيش السنة، لو قلنا واحد جزاك الله خير السنة يقول نتذكر شكروا العلماء والصالحين ويقول إياك لأنها انتشرت. إيش السنة إذا دخل خلاء؟ يقول السنة إذا دخل خلاء إيش كان النبي يفعل؟ يقول قدم يسار. ليش؟ لأنه في دائرة الكتب يقدم يسار، ما ثبت سنة على النبي تقديم الشمال للخلاء إلا في خروج المسجد، فيقال هذا استنباط العلماء رأوا بالخلاء. أما في المسجد نعم ثبت سنة. وتتداول الشيء دائما يورثه إذا ما حذر منه أهل العلم يورثه سنة ويظنونه سنة، حينئذ الناس في ذلك. فهل ثبت أن النبي قال إذا ذكر أصحابي فترضوا عنه؟ حينئذ لو قيل لك ما السنة ذكر الصحابي إيش تقول؟ ليس هناك سنة ذاك في البارد، إنما السنة في نبينا محمد. تدرون من البخيل ذكرت عنده ولم يصلي عليه، من ذكرت عنده ولم يصلي عليه أخطأ طريق الجنة رغم أنفه، من ذكرت عنده ولم يصلي عليه هذا أحاديث يشد عليه أنه ذكره سبب للصلاة عليه. لكن هل في حديث واحد ذكر الصحابي سبب الترضي عنه؟ لما انتشر ظنه أي فلن تجي في أصل متن البخاري أحيانا يكون جاء عن أنس قال قال رسول الله ما يكتب رضي الله عنه. طبعا لما تذكر هذا أمام شخص يعني فيه جهل ورع يعني غير متزن يقول كيش مذهب كنت رافضي ولا لا، قل أنا أتبع السنة أترضى عن الصحابة وأعتقد ترضى عنهم وأكتبها خبرا رضي الله عنهم، لا سيما في زمن بدأ فيه سبع صحابة مثل هذا أقول رضي الله عنهم قام المقتضي بكرم. لكن أعلم الناس أيضا أنه ما في حديث لكي لا يعتقدوا كما اعتقدوا عندما يقولون وإياك أنه ثبت حديث خاص، عندما يدخل الخلاء باليسار يقول النبي كان يفعل لانتشاره نسبه للنبي كذبا واستنباط العلماء أنه دخل بشمانه دخل بالحمام دخل باليسار استنباط العلماء أنه دخل بالحمام مكان قدرات تقدم شمالك، لكن ما في حديث لا تكذب على النبي، النبي ما حد يحب يكذب، ما كان يحب أحد يكذب عليه حتى في تقرير عباده يحب أنك تروي الحديث كما هو، يعني في استنباط عالم تصيره حديث ما يحب النبي منك هذا يدخل حد الكذب عليه لا تصيره حديث عليه وظيفة العالم يميزك من استنباط العالم
والحديث المرفوع. هذا استنباط عالم، هذا مو حديث. اي حتى لا يدخل في كلام النبي ما ليس منه. وقد انكر ابن حجر على طائفه من المتعالمين من اهل البدع، قال ترى احنا نكذب على النبي، نكذب للنبي نصرته مو نكذب عليه. قال ابن حجر واصلا اذا كذبت عليه حتى لنصرته هذه مفسده، لن نقول لا نكذب عليه مطلقا، هي مفسده نفسها حتى لو انك تنصره بالكذب عليه ما يجوز ذلك. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، جزا الله خير المعاهد حذيفة وجعله في أعلى علمه ورضي عنه أنه سن لنا سنة طيبة مباركة أن نسأل عن الشر كما نسأل عن الخير، وهذا قل من يفعل، قل من يفعل هذا. من أكثر أسئلة الناس في باب الخير هل يجوز نصوم يوم ست من شوال، يوم من العيال مئة الاثنين ست من شوال، هل يجوز هل يجوز؟ نحن هذا الأسئلة في الخير نادر من يسأل عن الشريعة عالم يقول شيخ ما يشرك الخوف الأكبر اللي يخرجنا من الله شرح للشيخ وشير الخوف ما حد البدعة المكثرة هذه نادر أسئلة العوام حتى مبتدئ طلب من الخواص من أهل الحديث ربما يجد يسأل عن حد الصفات أو الشروط على سنة حذيفة فأحيوا هذه السنة، شيء من الشر جهلتموه اسألوا عنه، اسألوا عن الشر كما تسألوا عن إيش عن الخير بالحدود لكفة السلف لا شك. مخافة أن يدركني، لكن يشترط في السؤال عن الشر أن يكون شيء ممكن وقوعه ولو مستقبلا، ويسمى عند العلماء من فقه التقدير. أما ما يستحيل أن يصبح شرا فإن هذا عبث في الأسئلة، نعم هذا عبث في الأسئلة. أما ما يتوقع حصوله من الشر فسأل عنه. في صحيح البخاري يقول أحد الصحابة رأيت لو قطع عني الماء شهرا انقطع الماء شهرا، لكن ممكن تصلح تنقطع عبادي أو شيء، لكن ما تأتي وتسأل وشيء مستحيل الوقوع من الشرور وتحرج العلماء به. فالعالم لك أن يقول حينئذ دع المسألة بالشر لتقع ثم ينزل معها جوابها إن شاء الله. ما في ضرورة أن أجيبك الآن والمسألة اجتهادية، ما يعني وقعت هذه المسألة. أفرأيت لو صار سلطان، نعم لو كان كيت وكيت من أمر السلطان وصار كذا وكذا في أمر يستحيل وقوعه أو يندر في الغالب، هذه الأسئلة كان السلف يقول فيها دعوها حتى تقع، ما عندي اضطرار أن يجاوب عليها، وقت ما يقع اضطرار يجاوب فينزل توفيق صراحة. خلينا المسألة لعب شطرنج أو سلب أسئلة استحيلة الوقوع. فرأيت لو ابتلي إنسان عدت في سجن فابتلوه بحمل سلة مليئة بالفسع أي يصلي فيها، يعني يبعد أن يفكرون أن سجن يعذبوه بها، وش هذا؟ فلا تأتي من الشرور بأسئلة يمكن تقع عادة، سيكون كالعادة في الأسئلة والأجوبة في الشريعة، أسئلة تنجو من النار، مو ناس تفكر فيها، تنجو من النار، هذا عنوان الأسئلة أو موضوعها، وهي عبادة. فقلت يا رسول الله إذا السنة لسنة حذيفة، وش هي؟ سؤال عن الشر، لكن في حد علم السلف أو عمل السلف. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر الجاهلية باعتبار الزمان لا يجوز إطلاقه على عصره، الذي أنكر عن سيد قطب أو غيره لما قال جاهلية القرن العشرين، فهي باعتبار الزمان الذي هي قبل الإسلام، لا يمكن يأتي بعد الإسلام جاهلية. بعد بيت النبي ما تسمى الجنبية. قد تقيد بشخص أو تقيد بمكان فيقال فلان ترى فيه جاهلية أو هذه القرية فيها جاهلية، لكن لا يجوز إطلاق الزمان فتقول هذا زمن جاهلية. كيف بعد بيت النبي تسمي جاهلية؟ يسمون هذا كتاب الجهل كما ذكرت لكم، جاهلية القرن العشرين. ما في جاهلية بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك. ليش قال له ذلك؟ لأنه عير أمه بأمه. قال: ابن السوداء. لأنه ابن امرأة سوداء. فلماذا كان الحرام؟ لأنه قال على وجه تعيير. المعير يقول تذكر شيء حق، لكن يقصد الانتقاص من الشخص. يقول شوف هذا الاندلسي، شوف هذا الهندي، هو هندي يقول صحيح، لكن ما قال له رجل الانتقاص. فلا يحل الانسان يقول هذه الجنسيات، جنسيه كلام، يقصد الانتقاص. يقول عن التعريف، يقول فلان الذي من الهند الذي عندنا، نعم تقابله في مكان كذا، على وجه التعريف، على وجه الانتقاص. لا يجوز لك الجنسية على وجه الانتقاص، ثم تعيير. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. نعم، أجهل جاهلية كانوا يصنعون دعوة غير الله، نبح له والنذر له، فنحمد الله أن بعث لنا هذا الرسول الذي هو والله لولا الله ثم هو لما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، تنزل لهم السكينة علينا، ثبت الأقدام إلا قليلا. ومن ظاهر الجاهلية والشر القوي كان يأكل حق الضعيف، يقتل بناتهم وأولادهم سفها من غير علم حتى لا يطعموا معهم، يقتلوه يزق أرواحهم. ولهم طريقتان في ذلك: إذا بدت المرأة تلد يحفر لها حفرة عند الطلق، أول ما يخرج آخر شيء من هذا يقص السرة أو ينقوه ويدفنوه مباشرة حتى ما يراه يحن عليه، يقبل قبل واحد الوالد مباشرة ويردم عليه وتروح الأم كلمة حصل. الصورة الثانية: يأتي بعد ما تكبر البنت تصل 4 أو 6 سنين، يقول لها: جهز البنت نزور أخوانها أو أعمامها. كل أولادنا كما لا، كل من يزور الناس يفرحون ويلبسون مشان يخرجوا من أجل بيخرجوا، وإذا قلت هكذا فإن توسط بها في الصحراء وإذا به يحفر المجرم ويجحد نعمة الله عليه بالولد يحفر، والبنت تظنه كعادة يعني إذا وقف إما يمكن بيجيبنا بر أو ما تفهم وش القصة، تنظر فيه ويتحب صغيرة 6 أو 4 سنين. فإذا اكتملت الحفرة تقدم عليها وعينه كلها شر ولا تدري أبوها ما تتوقع الوالد اللي فتي يفعلها، وإذا به يقضي ذات الحفرة يسمع تطام عظمها لا يهزه شيء، يسمع صياحها وبكاء الشديد إنه يقطع القلب للموحد ولا يراه، ويبدأ يدفن لن تكتم أنفاسها حية. فنشكر الله بعث لنا رسوله صلى الله عليه وسلم فعلمنا، وهذا في فضل العلم عباد الله. فإن ما يقعد عالم في مجلس أو في حي أو في قوم إلا حصل فيه من الخير ما لا يحصل في غيره، وإن طالت مدة العناء لكن سيقول الأمر الأخير. فالنبي لما بعث فيهم كل صور الشر هذه من الدفع غير الله، النذر غير الله، قتل الأولاد سفها بغير علم، الربا، رفع النساء ممسات لرايات الفواحش على بابها مرفوع الراية، يأتي إنسان يزانيها كم يكفي خلاء يقذف لطفته ويخرج، وإذا أرادوا استنكاح هجم عليها 10 وصنعوا بها ما حرم الله ثم ألحقت الولد إما باختيارها أو القاف على الحقوق قال هذا ولد. جاهلية شر عظيم، يعبدون أصنام يسجدون لها، رب يقول استعنبان برأسه لقد هان البارحة تعالى، يشمرون في شرب الخمر والضحك واللعب مع الجوار رب، وحالة من الظلام سبحان الله الدارس ظلمات بعضها وخضع، وإذا به نور النبوة سبحان الله يسطع على تلك البلد فيأتيهم فيجمعهم، فأول العلم ألقاه عليهم جماعة التوحيد، فقال لو أني أخبرتكم كما جاء لما نزل عليه الوحي في غار حراء اللهم صل عليه، فجاءه الوحي على صورة لا فجأ الوحي فضم قال اقرأ، قال لا ما نبي قال يعني لا أستطيع قراءة، قال اقرأ قال لا نبي قال إلى أن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق فنبئ بذلك، ثم أرسل بيش المدثر أيها المدثر كن فأنذر وربك فكبر وديابك فطح، وقال الله له وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال ما صباحا، فأول شيء ألقاه العلم هو اللي يستحق له بدأ به، ما لهم أول شيء على السنة كما يفعل بعض الدعاة الفضائيات، أهم شيء عندهم الدعوة لترك الشهوات ونسيان الاعتقاد الصحيح والمنهج السليم، وهم لهم مغزى بعضهم لما يثير نسبة الشهوات والاختلاط له مغزى الخروج عن الحكام، إنه الحكام يروح عنكم يروح عنكم الربا ويروح عنكم الزنا ويروح عنكم سياسة دعوة سياسية محرمة، ولو كانت دعوة سلفية لبدأوا بالتوحيد كما بدأ النبي به، فقال وصباحا فاجتمع الناس عنده حوله في الصفا، فقال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا للكذب، نعم أنه كان بينهم عليهم حجة، كان بينهم وهو عليهم حجة، ما جربوا عليه كذبة واحد اللهم صل عليه، يرعى له الغنم ويعطونه قرارين ويعرفونه بالصادق الأمين، فمعنى إذا حدثهم ينبغي أن يصدقوا، فكذبوه لما قال إني أنذير لكم بين يدي عذاب شديد إذا لقيتم على الشرك فإن الله سيعذبكم عذابا شديدا، فكان ينبغي يقول سمعنا وطعنا، لما نعرف تكذب علينا حتى تكذب على الله، فيؤمن من تلك اللحظة وينتهي كل شيء، إن لم أبد تكبر الحجة قامت عليهم بصدق وبالفطرة التي عندهم، لكن لا ينبغي لأحد فينا أن يقول الله جعل 10 سنين يقيم دينهم في مكة قريش قبل يذهب المدينة النبي 10 سنين للحجة، هذا كان يكفي لما يمر عليهم في سوق المجاجة فقول لا تفلحوا، ومعه الفطرة التي خلقها في كل نفس منا سبحانه يكفي أن يستجيبوا لها، وأنه لا معبود حق الله من العرب يعرفون لا إله إلا الله معناه، لكنهم قطع الاستكبار، ما نقول عندهم شبهة ذنابة قطع الاستكبار، فإن النبي قال لهم بالبئر ما علمهم بالجهل اللهم صل عليه، قال أبي وأبوك في النار، أنه جاءهم من العلم من بقايا دعوة إبراهيم ما والدي النبي كان مفترض أن يسلم عن حنيفية الأولى حتى قبل بعثة النبي، ولكنهم أبوا إلا الشرك واتباع قومهم فهما في النار، فلا يجوز لهؤلاء أصحاب تكفير معين يحتجوا بأبوينا يقولون أنتم تقولون لا مثل ابن تيمية قام الحج مثل حجي وأضرابه من يتساهل ويتطاول علمة الدين الحدادية، يقول ابن خزيمة مبتدع، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مشوش، نعوذ بالله من شر هذا الرجل، فيقولون هذا الدين، فيقولون ليكفرون المعين أبوي النبي وش رأيك فيه؟ قولهم في النار كما قال، هل أتاكم بعدة النبي؟ قولوا لا، قول إذا الفطرة تكفي إقامة الحجة لا يشترط إقامتنا لا يشترط يعني رسالة النبي، قل كلا نحن نعتقد أن الآيات لا تتناقض، الله في كتابه قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مع قوله تعالى
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أنشهد بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الآية لا يتناقض هذه حجة وهذه حجة فإذا ما وجدنا رسالة الرسول لا تكفي هذه الحجة واحدة كما نقول في الطهارة في شروط الصلاة سفر العورة حجة بدليل قائم مستقل لنفسه والوضوء حجة بدليل مستقل فإذا وجدت الشروط هذه كلها صحة الصلاة فلا تأتيني بشرط واحد وتقول يكفي لي صح أن يصلي كذلك في إقامة الحجة الفطرة حجة مستقلة إرسال الرسول حجة مستقلة فلا بد من الثنتين فإذا وجدت الفطرة واحدة من غير إرسال الرسول يسمعها فأقيمة هذه الحجة ويوم القيامة يكون هذه الفترة لا يختبر يوم القيامة كمن يعيش في الأدغال البعيدة لا سمع رسالة النبي فقد جاء بمعجب الطبراني في الأسود بن سريع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع يحتجون على ربهم حسن والبن مجموع الطرق هم يضعفون هذا الحديث لكن ليروا مجموع الطرق فيه أربع يحتجون على ربهم وذكر منهم رجل مات على الفترة ما تذلها فقط يا رب قلت ولم أسمع رسالة النبي فالله يعلم سبحانه وتعالى وإنما حديث مسلم أو غيره إذا بلغ عبد الستين إذا بلغ العبد الستين فقد أعذر إلى الله هذا لأنه يلتقي مع الآية التي فيها أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر يعني عمر كان كافي لأن يتذكر فيما تذكر جاءكم النذير لا هي مقيدة بالنذير جاء هو مجرد العمر حجة قال جاءكم النذير فالمقصود أن وقيل نذير الشيب على كل حال ولكن مقيد ذلك لا شك القوي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فنؤمن أن بوي النبي لا بد أن ندركتهم بقايا دعوة إبراهيم قال وقلت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فاقتدوا بصحابة رسول الله واسألوا عن الشرك ما هو اسألوا عن البدعة ما هي اسألوا عن الجماعات المحدثة المعاصرة في الإسلام ما هي وأين تتركز فأي البلاد يكون عندي دورة علمية يكون عندي عفوا عمل أو شيء فين يوجد هذه الجماعات مدخول توجد في كذا وكذا وقابل واحد منهم اسأل العلماء أكثر شيء وين يوجد هذه الجماعة حتى لا يأتي واحد يكلمني ويقول منهم كذا بلد كذا اسألوا عن الشر يا عباد الله كما تسألوا عن خير حتى لا يدرككم نعم وشر فجاءنا الله بهذا الخير أي والله توحيد سنة نعم فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه ده إذن هذا فيه أنه يمكن أن يوجد زمن فيه خير لكن يكون هناك من يصيبه دخن فلا يدعو إلى ذلك الخير والسنة يصبح ممن يهتدي بغير هدي النبي نعم ويفعل أعمالا لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال فيهم في وصف ذلك الدخن قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر هذا الخطأ هذا الخطأ لأن الشيء الذي تعرفه منه موافق للسنة قد يدعوك لما تنكر تقيس عليه فالجهال إذا أنكرت عليهم على واحد صاحب بدعة يقول يا الله يا الكلام طيب ست سور بعد ما سمعته في الفضائيات الاثنين والخميس والتسبيح وأذكار الصباح والمساء وتفسير آية كلام جميل إلى آخره هذا يكون بعض الكلام موافق للسنة ينقل أحيانا هو نفسه من كلام علماء السنة فيدعو العوام هذا لاقتباس البدع منه بالقياس الفاسد. يقول ما دام قال هذا هو خير وسمعنا من العلماء الثاني وين كنا ما نعرفه فيقتبس. هذا خطير. هذا حذر منه. قال لا تختبر هذه الظواهر. فخذ ما تعرف ودع ما تنفي لعرضك على السنة وتوخيه للحق. أول ما يتكلم به المتكلم تنظر هل قالها وهذا هل قال ذلك رجل من الصحابة بل قبل ذلك النبي. فإذا احتمل عندك فسأل الراسخين علم بالسنة وإنكار البدع من أهل العلم اعرض هذا القول عليه قبل أن تتبناه حتى تنكر المنكر شرعا. أما من يجهل المنكر يجعله معروف. وهذا النوع من الجهلة هم الذي أخذوا الفتاوى للجلوس لأهل البدع الذي يعرف منه وينكر فيقول انت خذ الطيب وترك البطال. لا تفعل مثل السلفيين هؤلاء المتشددين يقولون لا تجلس مع أهل البدع بل نأخذ الخير لكل أحد. ليش ما نجلس نأخذ الخير من هذا من هذا ونترك الشر؟ طيب ايش عندك أنت من الميزات تعرف الخير من الشر؟ الإمام أحمد يعرف أن الحارث عنده قدرة سبحان الله في الوعظ يفوقها الكثير من أهل الزمالة. الإمام أحمد نفسه بكى من الوعظ يعني قدرة نهار عالي في الوعظ. هكذا يرزق يرزق الإنسان لسانه في الوعظ. الإمام أحمد قال احملوا للحارث هذا فحملوه في مكان حتى لا يرى الحارث لأنه يعرف الإمام أحمد كثيبة السنة وأنه ظهر الإمام أحمد في آخر المسجد وجالس كده وشاف الحارث يبدأ يدس ماله. فايش قال ضعوني في مكان لا يرى الحارث فوضعوه في دولاب ما كان عندهم اشرطه وكان كذلك من العلماء يقول جيبوا لي سرير جيبوا لي الدرس ولحكم الشيخ. نعم فقال لي ما احمد سمعوني خذوا لي الماله جاء قبل يحضر الدرس وانزلوا يسمع بعض. هذا فيه لانه كانوا عليهم تثبت. الآن بعضهم يتسع على الشيخ يذكر حكم يهيئ للشيخ كأنه خبر. يا شيخ عندنا جاء زارنا واحد يطعن في العلماء ينبغي للفاضل من المشيخ أن يقول إيش قال لكن يتمنى حكمه أنه خبر ويقول إذا لا تجاد السوء ابعدوا عنه يقول وإيش قال. فقال ما فدعوني أسمع إيش وماذا حال الكلب لما في داخل الدولاب من يعني ما أوتي من تفكير الآخرة ذكر الحق يذكر أشياء حق من منهجها الباطل. لما منهجها الباطل وشعر من أنفذ الخوف على الناس فيها خرج. طبعا كل الناس لهفوا لسماع الإمام حكم قال لا جالسوا لا يغر لكم تفكير رأسه أي قال. فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. هذه الرواية في فتنة عمياء أحتاج أنظر فيها لكن المعروف دعاء في صحيح مسلم على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. في هذا التحذير من ترك الاغترار للناس ممن يتصدر للتعليم فإن بعضهم يدعو للشرك كما قال لي بعض المعاصرين من المسلمين. قال الآن أصبح الخلافة الفضائية تسمى إسلامية أحيانا دعاة ينظرون للشرك كذي نظر يعني يذكر شرك تجعلك مشرك ما من هؤلاء لا يحترمون الأولياء يقولون لا يسمعون الدعاء ألم يسمع النبي الدعاء من كذا من ويأتي بخرافات وأشياء ينظر للشرك. هذا من دعاته الذي زين الشرك من دعاجة يدل اسمه ذا محمد علوي ماكي الذي يرد عليه كتب كتاب في تنظير للشرك فهذا لا شك يدخل فيه هذا دعاة على موجه كتب لا بأس أن يقول الرجل في دعاء يا رسول الله اشفاني عند الله وسمى كتابه مفاهيم يعني يا وهابية يجب أن تصحح عندك وشي زين يصحح التوحيد إلى الشرك. مفهوم التوحيد الصحيح لا معبود حق الا الله يصحح الينا الى الشرك. يقول ولا باس ان يكون الرجل في دعاء يا رسول الله اشفعني عند الله هو نفس الفجاه بعيد برضه. فرد عليه جزا الله خير
أحد أحفاد الشيخ عبد الوهاب والشيخ صالح الشيخ الشيخ قال بل مفاهيم بل هذه مفاهيم من أدلة الأدلة عليها فبين بطلان دعوة وفي رسالة الحمد لله الرد على أحد كبار دعاة أبواب جهنم في هذا العصر وحبيب الجبري وهي موجودة في مجلتي نعم وهي سيف الله على الحبيب الجبري الكاذب على رسول الله وهي موجودة ذكرت الأدلة على بطلان قوله الذي نظر فيه لدعوة غير الله سبحانه وتعالى فإذا لم يكن هؤلاء دعاة على موجهن يدعو للشرك ونظر له من هم يكون وكذلك من نظر البدعة فدعا لجماعة الإخوان وأنها جماعة تمشي على سياسة رشيدة وأنها تؤلف الكلمة نعم وأنها ظلمت وناخذ حقها وحظها في انتشار في الحكم والسيادة أو كما يقول الداعي لهذه الجماعة أو الجماعة التبليغ هم دعاة على باب جهنم وذلك كبار علماء العصر يقول هذه الجماعات هي داخلة في 72 جماعة 73 فرقة الهالكة كما سئل شيخ الرسالة الطائف شيخ باز فقيل جماعة الإخوان التبليغ من الفرق الهالكة الهالكة فقال نعم فمن يدعو منظرا للدفاع عن الجماعة التبليغ والإخوان فلا شك أنه كما قال ابن تيمية وغيره يلحق به قال قيل الإمام أحمد إن رجلا يمشي مع صاحب بدعة نعم سواء كان خدادي أو كذا قال أرى أن تكلمه أقول لا تختلف على هذا هذا الرجل خدادي ويقول كيف وكيف قال فإن لم يطعك بعد أن تكلمه تبين حاله فاهجر لأنه يلحق به واستدل الإمام أحمد الذي يسلم على مبتدع أنه يحبه بحديث لن تدخل الجنة حتى تحب ولن تؤمن ولن تؤمنوا حتى لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحب فأنا أدلكم على شيء إذا بعدتم تحببتم أفشوا السلام فعلامة الرجل يحب الرجل يسلم عليه لذلك قيل إذا تبسم الإنسان في وجه صاحب بدعة فقد استخف ما أنزل على محمد رحمة الله عليه نعم لأنه كيف الأمر غريب في قلبي يعتقد أن هذه السنة نزلت من الله هو يكذب عليه وهي بدعة بدعة السنة وهذا الكلام نزل من الله فيستدرك على الله ببدعة ما قاله الرسول وتعلم أنه في قلبه وإذا بك تبسم في وجه صاحب القلب الذي يحمل هذه البدعة عياذا بالله فقال من فعل فقد استخف بما أنزل على محمد إلا أن يكون لا شك هذول الجهال يفرقون بينهم الذي تعلق بشيء وما ينظر له هذا يتألف ويعطى هدية ويعطى كتاب العلماء لأنه يرجع مثل السلف لكن المتأصل ببدعة المنظر له عياذا بالله هذا الذي ينبغي هجره وترك مجالسته والسلام عليه ومن بين حاله فأصر على الجلسة يلحق به ولم يجلس معه ما بين بين حاله له علما قال من أجابهم إليها فقذفوه بها إذن وظيفة أهل السنة وإمة الدين وظيفة عظيمة يقول مقام الرسل يحذرون من أهل البدعة قال ابن تيمية والتحذير من أهل البدعة واجب اتفاق العلماء فابتدع قوم فانكروا على اهل الحديث تحذيرهم من اهل البدع وروا ان هذا يفرق الامه عياذا بالله فقولهم هذا نفسه بدعه يجب ان يهجروا عليه لما لانه مخالف اتفاق اليس السلف اجمع على التحذير من اهل البدع اقرا مقدمه مسلم ملاه باثار السلف في هجران الوفد والجلوس إليه قال مسلم باب أن جرح الرواة بما هو فيه ليس من الغيبة المحرمة بل هو واجب ودب عن الشريعة المكرمة واستدلوا على في هذا الباب لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمران من الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه يعني يشرد ويهرب فإن الرجل يخرج إليه يظن أنه مؤمن فيتبعه لما يرى عنده من كثرة الشبه أو كما قال فكذلك الذي يعتد بنفسه أحيانا والأجهزة المتبع لن يقتل وحاول على المسنجر لن يقتل وراسل الواتساب في منتدى أغراضية يقيم عليهم الحجة خطر إذا كانوا منظرين إذا ما اتبعت السلف ربما هلكت معه نأتي بعد يوم أو ست أو ستين لما راح متغير لفة تمتق بنفس بدعة لأنك ما راح للسلام فتهاول وقلت أجادلهم الشرف والشددين ليش أنا عارف ديني إلى آخر ذلك تبتلى بعيد عن صاحب البدعة لا تجلس. قال بعضهم لأنا أرى ابني يجلس معه الخمور والمرابط قطاع الطريق أو كما قال خير من أن أراه يمشي مع صاحب الهوى أو يمشي مع صاحب الأهواء. وكانوا يقولون إذا رأيت الشاب ينشأ بين أهل الأهواء فيأس منه وإذا رأيت الشاب يمشي مع أهل السنة فرج. هذا الأذان لكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. فنهى عن الاختراب لدى هؤلاء فقد يكون من جلدتهم هذا يدل أن ممكن من العرب من يكون من يدعو للشرك والبدعة وليس ذلك خاص بالعجم بل من العجم من يكون في التوحيد والسنة ما يفوق كثير من العرب كالبخاري رحمة الله عليه لا يحل الاحتجاج بالعجمية في نعم في إبطال الاعتقاد جملة وتفصيلا لأصحاب السنة بدعوة أنهم عجمية مثل ما ذكر لي واحد من الطلاب أن مدرس أظن هنا اسم عبد الله بن الصوار يقول العلامة الألباني كيف يأخذ عقيدة من هذا العجمي هذا كلام غلط لأن مسألة العجمية لا يعني أن الإنسان لا يهتدي بالسنة البخاري هل ما لسه بدون اعتقادا ولا سنة ولا ليس بصحيح بل من العرب من قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلدتنا يتكلمون بأرسلتنا عرب مع ذلك يدعون إلى النار كما نرغي نعوذ بالله. قال فما تأمرني أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فينبغي للمسلم أن يلتزم الجماعة الأمير ومن تحت ولايته لا يخرج عنه بلسان ولا سنان يلزمهم إذا وجد من يدعو إلى أبواب جهنم كالخروج على الحكام هذا من دعاة أبواب جهنم لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرمه فليصبر فإنه خرج على الجماعة قيل شبر فمات مات ميتة جاهلية ولا يموت ميتة جاهلية يموت على سوء خاتمة ولا يموت على سوء خاتمة يدخل النار حينئذ يكون هذا الذي يدعو الخروج على الحكام وتكفيرهم والتنظيم في ذلك يكونون دعاة على أبواب جهنم نعوذ بالله كونهم يتكلمون بأرسلتهم فبلزم قال جماعة المسلمين وإمامهم فلا تخرج على الإمام تبع غيره فقد جاء في صحيح مسلم إذا روي عن خليفتين فاقتلوا آخرهما قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها لا يجوز حينئذ للإنسان إذا ما كان هناك جماعة ولا إمام يقوم الحدود أن يقيم حد كما لو كان هناك أقلية مسلمة في بريطانيا أو شيء ما عندهم إمام زنى في الحي فيه شخص محصن متزوج هذا حق الرجم لا يجوز أنهم يرجمونه لا رجم ولا سيف إلا ليش بإمام ذلك عمر كان يستأذن رسول الله يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق هذا يدل أنه لا سيف ولا حد إلا بمن بإيمان أما أقلية مسلمة تجتمع هكذا يقتلون القاتل ويقطعون يده من غير إمام يجتمعون إليه تكون فوضى يقول ليش قطع يده ما ثبت الحكومة وتأتيها ينزع هؤلاء فيقاتل هؤلاء إمام تتفق الكريمة عليه يقيم الحجة ويجاهد. ما في إمام لا جهاد إلا بإمام، ولا إمام إلا بجماعة، ولا جماعة وإمام إلا بسمع وطاعة. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعرض بأصل شجرة. يأتي الحديث يوشك أن يكون خير بين الرجل والإمام يتبع بها شمس الجبال قطر معطى قطر يفر بدينه من الفتن. هذا عند اختلاط الأمور والفتن تكون العزلة، أما الخلطة فهي أفضل. الخلطة فهي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزلهم. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزلهم. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يصبر على أذى الناس إلا بمثل يعني. لا يقول أصبر على أذى لا يخالط أصلا، هذا من أفضل البدع. يعني أصل يتزل البدع وأهلها في ذات مسلم. ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ماذا ثم ماذا؟ قال ثم قيام الساعة. هذا الحديث خرجه مسلم البخاري. نعم. وعلى المسلم حينما يخرج الدجال أن يهرب ولا يتعرض لفتن، كما أخبر النبي فقال من سمع بالمسيح الدجال فلينعم. وصفته نعم في الأوان خروجه أو اقتراب خروجه أن يختفي ذكره من المنام، فلا يذكر في خطبة جمعة واحدة، يصبح كل خطباء ما يتكلم عن صفة، فهذا أوان يختلف خروجه حينه ولا يذكر في المجالس. وقد كان النبي يمر عليهم يذكر الدجال، فمن السنة أن أحيانا تذاكر الدجال أنت ولادك في النزهة أو أنت في البيت معهم في كرسباته. الصحابة كانوا يتذاكرون الدجال، حتى النبي خرج عليهم مرة وهم يتذاكرون الدجال، فقال لا أخبركم ما هو أشد فتنة منه. الرجل يقوم يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس، الشرك الخفي الرياء مظهر بالطاعة يجل لمدحة الناس، هذا أشد من فتنة الدجال. نعوذ بالله، نسأل الله أن تكون أعمال خالص لوجهه سبحانه وتعالى. فصفاته أنه رجل أعور، وربكم ليس بأعور، جفال الشعر، أحد عينيه كأنها عنبة طافية والأخرى ممسوحة عليها مثل الظفرة، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأها السني الأمي والكافر، وهو أفحج متباعد ما بين الرجلين، متباعد ما بين الرجلين، جفال الشعر كثير الشعر. وهو مسلسل الآن في جزيرة، سمع كلامه تميم الداري لما لعبت به سفينة الشهر وقادته جساسة إلى الدير، فرآه وسأله أسئلة هل جفت بحيرة الطبرية، وهل يعني لازال يثمر نخل بيسان، هل جفت عين زغر. واليوم اليهود يشتكون من في البحيرة الطبرية، معظمها تشرب عليه اليهود، فيشتكون اليوم من إيش؟ نقص منسوب مياه بحيرة الطبرية، فصاروا يروحون إلى الشارع اليهودي لا تكسر سيارتكم، اقتصدوا بالماء من نزل منسوبها جدا، فإذا جفت خرج الدجال. أسأله سبحانه أن يعصمنا فتنته، فمن عصم فتنته السكن في مكة والمدينة، لأنه لا يستطيع يكون فيها إلا ترجف ويخرج فيها منافق قوة. العصمة أن يقرأ عليه فواتح الكهف، تحفظوا فواتح الكهف واستعيذوا بالله من فتنته في كل صلاة قبل الساعة، لعل الله ينجيكم من فتنته. ومناسبة فكر ذكر الدجال ما هي؟ لا شك أن مناسبة عظيمة ما هي في ذكر الدجال؟ أن الإنسان مهما قوي علمه وإيمانه لا ينبغي أن يجالس أهل الأهواء. ابن سيرين قال له مبتدع اسمع مني ولو آية، قال ولو ربع آية، لو أنت آمن على قلبي لسمعت منك، لكن أخشى أن أسمع تأويلها. أسمع الآية ثم ترجفه بتأويل يقع في قلب ماله بمنزعة أهلك. فكذلك الرجل في عهد الدجال يقول أنا مؤمن لن يفتن، فيخرج إليه فيفتنه كثرة ما يجد من الشبه، حيث أنه يشير إلى الأرض الخربة فيتبعه كنوزها، وإلى السماء فتمطر، وإلى ويمر بالقوم يدعوهم إلهيته من دون الله فيكفرون به فتعود أرضهم قحطا قحطا، وأضرعتهم يبسا، ضروع مواشيهم يبسا، ويأمر بالناس يأمرون به تنقلب أرضهم خضراء وتسمن ضروع مواشيهم، أي فتنة أعظم من هذا؟ ويشير المطر السماء تمطر، ويقسم الرجل نصفين يرجع كما هو حي، وأقواهم في رد عليه رجل بني تميم، وهم أقوى الناس على الدجال بنو تميم. فكلما فعل به ذلك قال لم يزدد، بعد أن قطعه نصفين رميت رجل ومر بينه وقال وأرجعه قال لم يزد يقين لك الدجال أحد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي من قهره وغضبه معه خنجر أو سكين يريد أن يقطع عنقه، فيجعل الله ما بين ترقوته أو يجعل عنقه أو ترقوته فضة أو نحاس فلا يمكن من ذلك. فحينئذ لم يثبت أن الدجال يقتل رجل واحد، وهذا يدل أنه من جنس الشيطان في آخر أمره من وجه إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هو فتنة عظيمة نعم، لكن مع ذلك لم يقتل شخصا واحد، وإنما هي الفتنة لمن اتبعه وسمع منه وذهب ينظر في شبهه ومعه نار وجل. فالإنسان إذا رأى النهر الذي معه أن لا يشرب منه، والنار التي معه قال أمر النبي حتى لا تفتن أن تغمض عينيك وتدلي رأسك وتشرب فتجدها ماء عذب زلال. نعم ننتقل لدراسة الفرقان.